بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن توهم أن صفات الله عز وجل تماثل صفات المخلوقين فإنه واقع في أربعة محاذير. ما هي هذه المحاذير الأربعة التي يقع فيها من توهم أن صفات الله عز وجل تماثل صفات المخلوقين؟ الأول، أنه فهم من النصوص أنها تماثل صفات المخلوقين، وهذا فهم خاطئ. والثاني، أنه جنى على النصوص. من أي جهة؟ نفى ما دلت عليه وأثبت لها معاني لا يدل عليها ظاهر اللفظ. والثالث، أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، قال على الله بغير علم، أن هذا قول على الله عز وجل بغير علم. الرابع، أنه إذا نفى عن الله عز وجل صفات النقص فإن هذا يلزم منه أن نفى عن الله عز وجل صفات الكمال، فإن هذا يلزم منه إثبات نقيضها وهي صفات النقص، لأن الموجود إذا سلب عنه صفات الكمال فيلزم من ذلك إثبات النقيض. وذكر لذلك مثالا، وهو استواء الله عز وجل على عرشه. قال المؤلف رحمه الله تعالى مثال آخر، وهذا المثال الذي هو استواء الله على عرشه، من نفاه على المعنى الذي أراده الله عز وجل من إثباته على ظاهره كما ورد، فإنه وقع في هذه الأربعة المحاذير. مثل ما فهمه من استواء الله باستواء المخلوق، عطل النصوص ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها. والثالث، قال على الله في هذا التعطيل بغير علم. والرابع، يلزم منه إثبات نقيض الكمال وهو صفة النقص. قال رحمه الله تعالى مثال آخر، قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء. من توهم هذا فهو ضال جاهل بالاتفاق. من توهم هذا فهو ضال جاهل بالاتفاق. قاله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية الأول 558، قال من توهم هذا فهو جاهل ضال بالاتفاق. قال فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء، وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم، كون الله تعالى في السماء، ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك. إذن توهم أولا أن هذه الصفة وهي كون الله عز وجل في السماء أنها تماثل صفات المخلوقين، فنشأ عن هذا التوهم الخطأ أنه قال هذا لا يليق في حق الله عز وجل، فإذا ليس هو الذي في السماء، وإنما الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحن ذلك، فأين هو سبحانه وتعالى؟ قالوا في كل مكان. أو قال بعضهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت إلى آخره. فنشأت هذه المحاذير الأربعة في هذا المثال عند أن حرفوا النص لم يفهموه حق فهمه، فهموا أنه يماثل صفات المخلوقين في صفاته سبحانه وتعالى، فأرادوا أن ينزهوه فوقعوا في التعطيل والتحريف، وقعوا في التعطيل والتحريف، والتصقت بهم هذه المحاذير الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك، ومنشأ هذا الوهم ظنه أن في التي يعني أن الحرف في قوله في السماء التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها. إذن منشأه الجهل بلغة العرب، منشأه الجهل بلغة العرب، يظن أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، أي في جميع الجمل التي وردت فيها والتراكيب التي وقعت فيها. قال وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان، هذا في لغة العرب، أن في يختلف معناها بحسب ما تعلقت به، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الجسم. العرض في الجسم يقال هذا فلان أبيض، هذا عنده علم، العلم في زيد، البياض في عمر، الضحك في محمد، هذا عرض. يفرق بين العرض في الجسم وبين الشيء، كون الشيء في المكان وكون الوجه في المرآة، يقال الوجه في المرآة. فهذه تراكيب، وكون الكلام في الورق المكتوب عليه يقال الكلام في الورق، هذه تراكيب مختلفة اختلف فيها معنى فيه بحسب التركيب الذي وردت فيه. فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض، لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا كما ورد ذلك في الآثار عن السلف رضوان الله عليهم. العرش أكبر من السماء كثيرا، وهو أثقل المخلوقات. قال الله عز وجل قولي سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والكرسي جاء عن ابن عباس أنه موضع قدمي الرحمن، والكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ إذا كان الكرسي موضع قدمي الرحمن كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فإذا قيل هل العرش في السماء أو في الأرض، قيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. إذن هل دل قولنا العرش في السماء على أن السماء محيطة به، أو على أن يعني حتى يكون العرش ضمن السماء؟ الجواب لا، لم يدل على ذلك، لأنه قد دل الدليل على أن العرش أكبر من السماء كثيرا. فقولنا في السماء ما معناه؟ معناه في العلو كما سيأتي من تخريج الآية. قال وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين. إذن إذا قلنا إن في هذه لا تفيد الظرفية التي تفيده التي تستفاد من قولك فلان في الحجرة بمعنى أن الحجرة محيطة به، فما معنى في هذا التركيب؟ قال وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، وهذا هو الوجه المرضي الأقوى أن السماء بمعنى العلو. قال فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها. فيكون معنى كونه في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. عند قوله أن تكون السماء بمعنى العلو تكتب، تقول: لفظ السماء في اللغة والقرآن لفظ السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا، لفظ السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا، أي لكل شيء عال، ما علاك فهو سماء، فهو اسم جنس للعالي، فهو أي لفظ السماء اسم جنس للعالي، لا يتعين في شيء، لا يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك، لا يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك. فقد يختص بما فوق العرش تارة، فقد يختص بما فوق العرش تارة، وبالأفلاك، وبالأفلاك جمع فلك، وبالأفلاك تارة، وبسقف البيت تارة، وبسقف البيت تارة، مجموع الفتاوى 24262، 24262، وذكر هذه الفائدة في أكثر من موضع رحمه الله. إذن لفظ السماء في اللغة وفي القرآن ترد تكون اسم جنس للشيء العالي، ما علاك فهو سماء. قال الله سبحانه وتعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. المراد بالسماء في هذه الآية السقف، سقف البيت. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فقوله فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى سقف البيت. وقول الله عز وجل أنزل من السماء ماء، المراد بالسماء السحاب التي بين السماء والأرض. وقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أي من فوق العرش وهو الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها. فيكون معنى كونه في السماء، كونه تعالى في السماء، أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. إذن هذا الوجه الأول وهو الوجه المختار. وجه آخر قال: وإما أن تكون فيه بمعنى على، أن تكون فيه بمعنى على، كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض، كما جاءت بمعنى على في قوله تعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل. فإذا في قوله تعالى فسيروا في الأرض، هل المراد في بطن الأرض أم عليها؟ عليها. لأصلبنكم في جذوع النخل، هل المراد أنهم صلبوا في أجواف النخل أو عليها؟ عليها، أي على جذوع النخل. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على السماء، أي فوقه، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. سنكتب فائدة لكن نختم بها الدرس بعد أن ننظر في هذه المحاذير الأربعة التي ذكرت. قال: فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة، فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني: وعطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء، ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها، وهي قوله: الذي في السماء هو ملكه وسلطانه، كما حرف بعضهم قول الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، إلى معنى العلم، أي وسع علمه السماوات والأرض، وهذا خلاف الظاهر. قال: وكان نفيه، المحذور الثالث: وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، قال: على الله عز وجل، بغير علم. الرابع: ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص. لماذا؟ إن لم يكن الله عز وجل في السماء فإنه يلزم من ذلك أحد أمرين، قال بكل منهما طوائف من المحرفة. الأمر الأول: قال: فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، قول الجهمية، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق، وإما تبعضه، يستلزم إما أن يكون الخالق متعددا، لأن المخلوقات، أن الله عز وجل في كل مكان، لأن الأمكنة المخلوقة متعددة، فهم لا مفر لهم بين من هذين الأمرين، إما أو من هذه الأمور: إما أن يكون الخالق عز وجل وتعالى وتقدس متعددا والله عز وجل واحد، وإما تبعضه، يعني معناه أن يكون مجزأ بعضه في مكان كذا وبعضه في مكان كذا، وهذا كفر وضلال. قال: ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القذر والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق. فهذه لوازم باطلة شنيعة أدت أو خرجت من أقوال المحرفين للكلم عن مواضعه. قال: وإما، إذن يستلزم أحد أمرين: أن يكون الله في كل مكان بذاته، وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصلا ولا منفصلا، ولا مبينا ولا محايثا، ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا. فالذي لا يثبت لله عز وجل العلو الذي هو صفة كمال لابد أن يقع في إحدى هاتين الصفتين، صفتي النقص. إما أن يقال أن يقول الله في كل مكان، أو يقول الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه، وحقيقة هذا النفي المحض. فائدة أخيرة نختم بها تقول: عند قوله وإما أن يكون في بمعنى على، وإما أن تكون في بمعنى على، كما جاءت بمعناها في قوله فسيروا في الأرض، الفقرة التي قرأناها آنفا، تقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا حاجة إلى هذا، بل السماء، اسم جنس للعالي، لا يخص شيئا، يعني في أصله لا يخص شيئا إلا بالإضافة، فقوله في السماء أي في العلو، دون السفل، في العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، وهو ما فوق العرش، وهو ما فوق العرش، وهو ما فوق العرش، وليس هناك غيره العلي الأعلى، وليس هناك غيره العلي الأعلى سبحانه وتعالى. بيان تلبس الجهمية الأول 560. ومجموع الفتاوى 16 صفحة 100. بيان تلبس الجهمية الأول 560 ومجموع الفتاوى 16 صفحة 100. المرجع الثاني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قبله كلاما جميلا نقرأه وأنتم تنقلونه من المرجع إذا شئتم. قال المؤلف رحمه الله في مجموع الفتاوى 16 صفحة 100 قال: والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا إنه فوق العرش وإنه في السماء فوق كل شيء لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وكل مخلوق مفتقر إليه وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. وما في الكتاب والسنة من قوله أأمنتم من في السماء ونحو ذلك قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون قوله في السماء بمعنى على السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، أي على وجه الأرض، ولا حاجة إلى هذا. ثم نقل الكلام الذي أمليناه عليكم. المرجع الثاني قلنا المجلد 16 صفحة 100، وهو كلام جميل محقق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نكتفي به في هذا المقام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.